بسم الله الرحمن الرحيم. في علم النحو تأليف الدكتور أمين علي السيد، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، الطبعة الرابعة عام 77 و900 للميلاد، الناشر دار المعارف بالقاهرة. الجزء الأول، الشريط الأول. مقدمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا هو الجزء الأول من كتابي في علم النحو. عمدت فيه إلى اليسر في التعبير والإيجاز في التفسير، واقتصرت في جل المسائل على الرأي السديد، وزودته بأمثلة وشواهد تعين على فهم القواعد، ولم أحفل كثيرا بشرح هذه الشواهد وإعرابها كي أمنح الدارس فرصة البحث عن معانيها والتفكير في إعرابها، وذلك لأن ما يحصله الطالب بعد الجهد والعناء أنفع له مما يقدم سهلا ميسورا، وقد التزمت فيه ألا تقل مادته العلمية عن مستوى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وإن كنت لم أشر إلى الألفية إلا لماما، ولم أذكر من أبياتها إلا القليل مما لا يشق على المبتدئ فهمه وإدراكه. وقد حرصت على أن يخلو هذا الكتاب من الاستطراد والخوض في المشكلات والخلافات التي قد تشتت فكر الطالب في أولى مراحل التخصص في دراسة النحو، وتعوقه عن الحصول على ما يحتاج إليه من قواعد وأصول، كما حرصت على أن يكون النهج التطبيقي رائدا لي فيما كتبت، والله المسؤول أن ينفع بهذا وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يعين على إتمامه، إنه سميع الدعاء. المؤلف. تمهيد. لكل علم من العلوم مصطلحات خاصة به اتفق العلماء على استخدامها، وأصبحت هذه المصطلحات مخصصة بما اتفق عليه أهل هذا العلم، ويجب الاقتصار في كل علم على المتعارف بين أصحابه، ولا يجوز إدخال مصطلحات علم على علم آخر، لأن في مثل هذا الإدخال دليلا على جهل المتكلم، إلا إذا قصد المغالطة أو الانتقال من علم إلى آخر بسبب ضيق طرق الكلام عليه وعجزه عن متابعة الحديث في علم بذاته. ولعلم النحو مصطلحات خاصة به نقلت من معانيها اللغوية التي كانت تستعمل فيها قبل أن يعرف النحو، ومن هذه المصطلحات الإعراب والبناء والرفع والنصب والجر، ولكن العربي القحة لم يكن يفهم من الجر مثلا إلا معناه اللغوي وهو الجذب، حتى أن أحد النحويين سأل رجلا عربيا بقوله: أتجر فلسطين؟ فرد عليه بقوله: إني إذا لقوي. وقد قصد النحوي بهذا السؤال كسر آخر الكلمة لأنها ممنوعة من الصرف، ولكن إجابة الرجل ليس لها علاقة بالمصطلح النحوي لأنه لا يعرفه، وإنما أجاب على ما فهم من المعنى اللغوي للجر. وكذا أكثر مصطلحات العلوم، لكل مصطلح منها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي تعارف عليه أهل هذا العلم ووضعوه ليدل على قصدهم. والنحو أصل من أصول العلوم العربية ومن أسبقها إلى الوجود، ومنه استمدت علوم عربية بعض أصولها، وهو عماد الصحة والسلامة للقارئ والكاتب، فمن لا يعرف كيف تركب الجملة العربية وكيف ترتب أجزاؤها لا يستطيع بحال أن يكتب رسالة قصيرة أو يؤلف مقالا أو يعد بحثا. والنحو هو العلم الذي بأصوله وقواعده تعرف أحوال بنية الكلمة في حالي الإفراد والتركيب، وبهذا يدخل فيه علم الصرف. وعلى الفصل بينهما، يختص النحو بأحوال الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبعهما من أحكام كالرفع والنصب والجر والجزم والعوامل وغيرها، ويختص الصرف بأحوال الكلمات عند إفرادها من إعلال وإبدال وحذف وإدغام وإفراد وتثنية وجمع وغيرها. والشواهد النحوية مستمدة من كلام العرب، وقد وضعها العلماء في كتبهم أدلة يثبتون بها هذه القواعد التي استنبطوها من استقرائهم لكلام العرب، ولتكون عونا على بيانها وفهمها. وأعلى هذه الشواهد درجة ما كان من القرآن الكريم، ثم ما كان من الحديث الشريف، ويأتي بعد ذلك كلام العرب نثرا وشعرا. وليس القصد من وضع هذه الشواهد في كتب النحو الإجهاد وضياع الوقت كما يراه أحد المعاصرين، لأن في دراستها تزويدا للطالب بعدد كبير من المفردات اللغوية، ووضع الأساليب العربية الأصيلة أمام فكره ليستفيد بما في هذه النصوص من جمال التعبير وحسن الأداء وسمو العاطفة. وإذا كانت بعض هذه الشواهد تمثل لهجات عربية خاصة، فما أحرانا أن نعرف تلك اللهجات، وأن نتلمس عقد الصلات بينها وبين النهج العربي السديد، حتى يكون لنا من هذا عون على فهم النصوص العربية التي وردت بإحدى هذه اللهجات. ما معنى القاعدة؟ معناها لغة الأساس، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومعناها اصطلاحا حكم كلي يستنبط من نماذج كثيرة من كلام العرب لكي يطبق على كل ما يماثل هذه النماذج من كلامنا، وذلك كقول النحويين: الفاعل مرفوع. فهم قد استنبطوا هذه القاعدة من استقرائهم لكلام العرب، حيث وجدوا أن الفاعل مرفوع فيه، فاتفقوا على تطبيق هذه القاعدة على كل ما يجد من الكلام العربي. ولا تنتقد هذه القاعدة بقولهم: خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، برفع المفعول ونصب الفاعل، لأن ذلك إنما وقع حين تعين الفاعل من المفعول بالمعنى فاستغنى عن الإعراب، وهذا شاذ كما سيأتي في باب الفاعل إن شاء الله. الدلالات وأنواعها: يعتبر الكلام أهم الدلالات في حياة الناس وأكثرها دقة وتحديدا، ولكن هناك دلالات أخرى غيره، منها: ألف الكتابة، وهي قد تحل محل الكلام في قضاء المصالح عند بعد المسافات، كما أنها تحفظ لنا تراث الأجيال السابقة، ولكنها ليست كلاما في عرف النحاة. ب الإشارات، ولها قيمتها في الجيوش وفي كثير من المجالات المختلفة. جيم العقد بالأصابع الدالة على أعداد مخصوصة. دال النصب، وهي جمع نصبة على وزن غرف وغرفة، وهي التي تقام للاستدلال على شيء، مثل النصبة التي تقام لتمييز الطرق بعضها من بعض، ومثل المحراب الذي يوجد في المساجد لمعرفة جهة القبلة، ومثل العلامات ذات الدلالات المختلفة. وهذه الدوال الأربع، وهي الكتابة والإشارة والعقد والنصب، كل منها مفيد، ولكن ليس بكلام عند النحويين. الكلام وما يتألف منه: هناك مصطلحات ينبغي تقديمها بين يدي تعريف الكلام لنكون على بينة منها، ولنعرف المقصود بها عند اللغويين ثم عند النحويين. وهذه المصطلحات هي: اللفظ، القول، المفرد، المركب، الكلمة، الكلم. اللفظ معناه في اللغة الطرح والرمي، كلفظ النوى عند أكل التمر، أي طرحه ورميه. ومن كلام العرب جاء وقد لفظ لجامه أي مجهودا عطشا وإعياء، ومعناه في عرف النحويين صوت لغوي يعتمد على مخارج بعض الحروف. وسمي هذا الصوت لفظا لأنه أثر الهواء الملفوظ من داخل الرئة إلى الخارج، واللفظ يكون محققا كسائر ما تنطق به من الأصوات اللغوية، وقد يكون مقدرا وهو ما لا يمكن النطق به كالضمائر المستترة، مثل فاعل الفعل في قولك استقم أو نجاهد، فإنه ضمير مستتر وجوبا وهو لا ينطق به. واللفظ قد يدل على معنى بالوضع، مثل رجل، فرس، جدار، هواء، سرور. وقد لا يدل اللفظ على معنى بالوضع كقولك أبت فجح سعفص، فهذه الأصوات مكونة من حروف هجائية ولا دلالة لها على معنى بالوضع. وكل صوت لغوي يصدر عن الإنسان يسمى لفظا، سواء أدل على معنى أم لم يدل، وسواء كان قليلا أم كثيرا. القول، وهو لغة مصدر قال، ويطلق على الكلام كما يطلق على كل لفظ ينطق به تاما أو ناقصا. أما في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على معنى، وهذا المعنى قد يكون مفردا، مثل بكر وهند ودار وبقرة، وقد يكون مركبا ذا معنى تام يفيد فائدة يرضى بها السامع ويحسن سكوت المتكلم عليها، مثل علي بطل ومثل استقم. وقد يكون التركيب غير مفيد تلك الفائدة، مثل سور الحديقة ومثل إن قام خالد. المفرد، المقصود بالمفرد هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل بكر، وذلك أن الباء في بكر لا تدل على جزء المعنى، لأنها تكون في بركة وفي كبرة وفي كربة، وكذلك الكاف والراء تكونان في كلمات كثيرة، وهذه الحروف الثلاثة الباء والكاف والراء لا تدل على جزء المعنى الذي يدل عليه بكر. وللمفرد في أبواب النحو استعمالات أخرى تختلف باختلافها، فالمفرد قد يذكر ويراد به ما عدا المثنى والمجموع، وقد يذكر ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، كما في باب الخبر والصفة والصلة والحال، كقولك علي مجتهد والفاطمتان مجتهدتان والمخلصون منتصرون. فهذه الجمل الثلاث جمل اسمية، كل منها مكون من مبتدأ وخبر، ونوع الخبر فيها جميعها مفرد، وإن كان في الثانية مثنى وفي الثالثة مجموعا، لأن المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، وكذلك الصفة والصلة والحال. والمفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، نحو يا محمد، فمحمد منادى مفرد، وكذا لو قلت يا محمدان أو يا محمدون ويا فاطمتان أو يا فاطمات، فكل من محمدان، محمدون، فاطمتان، فاطمات منادا مفرد أيضا، وإن كان مثنى أو مجموعا. والمضاف نحو يا عبد الله ويا زين العابدين، والشبيه بالمضاف نحو يا طالبا علما ويا موقدا نارا. وكذلك يكون المفرد في باب لا النافية للجنس، فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فالمفرد نحو لا رجل في الدار، لا رجلين في الدار، لا مخلصين خائبون، والمضاف نحو لا صاحب فضل مذموم، والشبيه بالمضاف نحو لا طالعا جبلا حاضر، ولا زارعا قمحا خاسر. المركب، ويقصد بالمركب هنا ما يدل جزءه على جزء معناه، وهو على أنواع، منها ألف المركب الإضافي في مثل غلام زيد، كتاب علي، صاحب الدار، فإن هذا النوع من التركيب يدل جزءه على جزء معناه، فكلمة غلام ذات معنى مفرد، وكلمة زيد ذات معنى مفرد، فدل كل منهما على جزء المعنى، وهذا النوع يعرب صدره تابعا لموقعه من الإعراب، أما عجزه فمجرور بالإضافة في جميع الحالات. ب المركب المزجي، وهو كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة، ونزلت الكلمة الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث في ظهور الإعراب عليها، مثل بعل بك وحضر موت، وهو يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة جرا ونصبا. ومن هذا النوع ما يبنى على الكسر، مثل سيبويه وخمارويه ونفطويه وعمرويه. ومنه ما يبنى على فتح الجزئين، كأحد عشر وصباح مساء وبين بين. جيم المركب الإسنادي، وهو كل كلمة أو ما يجري مجراها ضمت إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، بحيث يفيد التركيب أن مفهوم إحداهما ثابت لمدلول الأخرى، وذلك مثل محمد مقيم، أقام محمود، ومثل استفد. فمحمد مقيم جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهذا التركيب يعني ثبوت الإقامة لمحمد. وأقام محمود جملة فعلية من فعل وفاعل، وهي تفيد ثبوت الإقامة لمحمود. واستفد جملة فعلية مكونة من فعل الأمر ومن فاعله الضمير المستتر وجوبا المقدر بأنت. هذه كلها كلمات ضمت إحداها إلى الأخرى فأفادت. ومثال ما يجري مجرى الكلمة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأنوى الفعل في تأويل مصدر مبتدأ، والتقدير صيامكم خير لكم، فقد حلت أن والفعل محل كلمة واحدة هي الصيام. وكذلك يسرني أن تتفوق، ففاعل الفعل يسر هو المصدر المؤول من أن والفعل، والتقدير يسرني تفوقك، فحلت أن والفعل محل المصدر وهو التفوق. الكلمة، للكلمة في اللغة استعمالات كثيرة، منها أنها قد تطلق على الخطبة الطويلة التي تلقى في حفل، فيقال في تقديم الخطيب ستستمعون إلى كلمة من زيد مثلا. وفي الحديث الشريف الكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الباقية كلمة التوحيد في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وعيسى كلمة الله، لأن الله خلقه بكلمتكم من غير أب. وتطلق على بيت الشعر كما في الحديث الشريف أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي القرآن الكريم قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلفظ كلمة هنا أطلق على قول الكافر حين يأتيه الموت كما حكى ذلك القرآن بقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكلمة في اللغة تطلق على القليل والكثير، وفي القاموس الكلمة اللفظة والقصيدة. أما في اصطلاح النحويين فالكلمة هي القول الدال على معنى مفرد، وبهذا يخرج القول الدال على المعنى المركب، سواء كان التركيب مفيدا فائدة تامة أم غير مفيد فلا يسمى كلمة. الكلم اصطلح النحويون على أنه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. فالمفيد نحو إن الصدق فضيلة، ونحو متى تخلص تفز، وغير المفيد نحو إن تصدق الحديث، ونحو إن عليا في. ثم قالوا: والكلم اسم جنس جمعي واحده كلمة. وهذا يتضح ببيان اسم الجنس واسم الجمع والجمع بإيجاز. اسم الجنس نوعان: جمعي وإفرادي. فاسم الجنس الجمعي على ثلاثة أنواع: ألف ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل بقر وبقرة، تمر وتمرة، كلم وكلمة. باء ما يكون عكس ما تقدم، فيكون الواحد بالتاء واسم الجمع بدون التاء، وذلك مثل كمأة وكم. فإن الكمأة اسم جنس جمعي واحده كمء. جيم ما يفرق بينه وبين واحده بالياء المشددة في آخره، مثل عرب وعربي، وزنج وزنجي، وروم ورومي. اسم الجنس الإفرادي هو ما يدل على القليل والكثير، مثل ماء، هواء، تراب، علم. فإن الماء يطلق على نقطة واحدة منه، كما يطلق على كل ما في الوجود من مياه الأنهار والبحار والمحيطات. أما اسم الجمع فهو ما دل على أكثر من اثنين، ولكنه ليس على سبيل الجمع، وهو على نوعين: ألف اسم جمع لا واحد له من لفظه، مثل خيل وإبل ونساء. فإن مفرد الخيل حصان أو فرس، ومفرد الإبل جمل أو ناقة، ومفرد النساء امرأة. ب اسم جمع له واحد من لفظه، مثل ركب وصحب. فإن مفردهما راكب وصاحب، ولكنهما ليسا بجمعين. والجمع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. الكلام الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد بالوضع فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر منه، لكون اللفظ الصادر من المتكلم قد أفاد حكما. وهذه الفائدة لا تتم إلا بالتركيب الإسنادي، فلا بد من توفر عنصرين ليتحقق الكلام، هما التركيب والإفادة. ويتألف الكلام العربي من الأسماء والأفعال والحروف، وأقل ما يتألف منه اسمان، نحو أولاء أبطال، أقائم الزيدان، أمنصور الجيشان، هيهات اللقاء. أو من فعل واسم، نحو انتصر المجاهدون، ويكسر الزجاج. أو من فعل واسمين، نحو ضرب زيد عمرا، كان المطر غزيرا. أو من فعل وثلاثة أسماء، نحو يحسب الجاهل المجد طمرا. أو من فعل وأربعة أسماء، نحو أعلمت زيدا عمرا ناجحا، أو من جملتي الشرط والجزاء نحو إن تخلص تكافأ، أو من جملتي القسم وجوابه نحو أقسم بالله لأحررن وطني، أو من اسم وجملة نحو بكر أبوه مخلص ونحو علي فاز بالجائزة، أو من حرف واسم نحو قول العطشان ألا ماء، وقول المظلوم ألا إحسانا، فألا هنا بمعنى أتمنى. وقد تمت الفائدة بهذا التركيب دون حاجة إلى شيء. الكلام عند اللغويين، للكلام عند اللغويين معان كثيرة، منها ألف دلالته على الحدث الذي هو التكلم نفسه، كما تقول لزميلك سرني كلامك عليا، أي تكليمك إياه، وهو في هذا الاستعمال يعمل عمل الأفعال فينصب مفعولا لأنه اسم مصدر، كقول الشاعر قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. كلامك مبتدأ ومضاف إليه من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، هندا مفعول به لكلام منصوب بالفتحة الظاهرة، وهي مصغية جملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من هند، يشفيك جملة من فعل وفاعله ضمير مستتر يعود على الكلام ومفعول هو كاف المخاطب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. ب دلالته على ما يتكون في العقل قبل أن ينطق به اللسان أو يجري به القلم، ومن ذلك قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. جيم دلالته على الخط والرموز الكتابية كقول العرب القلم أحد اللسانين. دال دلالته على الرمز كما في قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فاستثناء الرمز بإلا دليل على أن الرمز من مدلولات الكلام اللغوية، والأصل أن يكون الاستثناء متصلا. تنبيه: من كل ما تقدم يتضح أن اللفظ أعم المصطلحات المذكورة، فهو يشمل القول مفردا أو مركبا، ويشمل الكلمة والكلام، والقول أخص من اللفظ مطلقا لأنه لا يشمل اللفظ المهملة، بل هو مقصور على ما يدل على معنى مفرد أو مركب. والكلمة أخص من القول لأنها مقصورة على القول المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. أما الكلم والكلام فبينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أنهما يجتمعان في كل ما تركب من 3 كلمات فأكثر وأفاد، نحو أحيا المطر النبات، ونحو إن العمل حق، ونحو علي في الدار. وينفرد الكلام في كل ما تركب من 2 كلمات وأفاد، نحو يسعد المخلص، ونحو أنا إنسان، ونحو أقوم ونستشهد. فهذه الأمثلة يطلق على كل منها كلام لأنه تركب من 2 كلمات وأفاد. فالجملة الأولى يسعد المخلص فعل وفاعل، والجملة الثانية أنا إنسان مبتدأ وخبر، والجملتان الأخيرتان أقوم ونستشهد جملتان فعليتان، والفاعل في كل منهما ضمير مستتر وجوبا تقديره في الأولى أنا وفي الثانية نحن. وينفرد الكلم في كل ما تركب من 3 كلمات فأكثر ولم يفد، نحو إن على الجيش، ونحو إن جاء خالد. فالجملة الأولى مكونة من إن وبعدها جار ومجرور، فهي مكونة من ثلاث كلمات، ولذلك يطلق عليها كلم ولا يطلق عليها كلام لعدم الفائدة. وكذلك الجملة الثانية مكونة من إن الشرطيات، وبعدها فعل الشرط وفاعله، فهي مكونة من ثلاث كلمات، ولذلك تسمى كلما، ولكنها لم تفت، فلذلك لا يصح تسميتها كلاما، لأن الكلام أساسه التركيب والإفادة. وقد لخص ابن مالك أكثر ما تقدم في البيتين الآتيين: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أقسام الكلمة: الكلمة على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وذلك أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وتصلح ركنا للإسناد أو لا، فإن لم تدل على معنى في نفسها ولم تصلح ركنا للإسناد فهي الحرف، مثل هل، وهو حرف مشترك يدخل على الأسماء والأفعال، مثل هل أنتم مخلصون، هل قابلت عليا، ومثل في، وهو حرف جر مختص بالأسماء، ومثل لم، وهو حرف جزم مختص بالأفعال المضارعة. وإن دلت الكلمة على معنى في نفسها وصلحت أن تكون ركنا للإسناد بطرفيه بأن تكون مسندا إليه أو مسندا فهي الاسم، مثل محمد، شجرة، بستان. فكلمة بستان تكون مسندا إليه، تقول البستان مثمر، أثمر البستان، أغلق البستان، فهي قد وقعت مبتدأ في الجملة الأولى وفاعلا في الجملة الثانية ونائبا عن الفاعل في الجملة الثالثة. وتقول هذا بستان جميل. كلمة بستان هنا خبر، والخبر مسند، أما المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل فمسند إليه. وإن دلت الكلمة على معنى في نفسها وصلحت أن تكون مسندا فقط فهي الفعل، مثل كتب، يقرأ، أقم. علامات الاسم: يتميز الاسم عن الفعل والحرف بعلامات أهمها: أولا الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية والجر بالجوار. فالجر بالحرف مثل في الدار، إلى الكلية، من خالد. والجر بالإضافة مثل سيد القوم خادمهم، فالقوم مضاف إليه مجرور بالإضافة، والضمير في خادمهم في محل جر بالإضافة. والجر بالتبعية مثل من رجل كريم إلى الرجل الفاضل. فكلمة كريم صفة لرجل وهو مجرور، وصفة المجرور مجرورة، وكذلك كلمة الفاضل. وتجتمع هذه في مثل قولك بسم الله العلي، فالباء حرف جر، واسم مجرور بالحرف، والله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والعلي مجرور بالتبعية لأنه صفة الله. والجر بالجوار كما في قولهم هذا جحر ضب خرب، فخرب صفة للجحر وحقها الرفع، ولكنها جرت لمجاورتها المجرورة وهو ضب. ثانيا التنوين، وهو نون ساكنة زائدة تلحق الآخر نطقا لا خطا ولا وقفا لغير توكيد، فلا يدخل في هذا التعريف النون في ضيفن ورعشن، والضيفن هو الطفيلي الذي يجيء مع الضيف متطفلا، والرعشا المرتعش، وهذه النون متحركة تظهر عليها علامات الإعراب وتنون مثل هذا ضيفنا ورأيت ضيفنا، ولا يدخل فيه أيضا نون إذن عند من يكتبها بالنون لأنها ليست زائدة، ولا يدخل فيه نون منكسر وانكسر لأنها ليست في الآخر، ولا يدخل تنوين الترنم والغالي لأنهما يثبتان خطا ووقفا ولأنهما يلحقان الأسماء والأفعال والحروف. تنوين الترنم هو الذي يلحق القافية المطلقة كقول الشاعر: أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. أصله العتاب أصاب، فجيء بالتنوين ليقطع مد الصوت بالألف، والتنوين الغالي قليل وهو يلحق القافية المقيدة. ويخرج بالقيد الأخير نون التوكيد الخفيفة في نحو لنسفعا بالناصية لأنها ترسم ألفا عند الكوفيين، أما البصريون الذين يرسمونها نونا لنسفعا فلا يحتاجون إلى هذا القيد لأنها تخرج بما تقدم لثبوتها في الخط، والتنوين لا يثبت خطا. من أنواع التنوين: ألف تنوين التمكن، وسمي بذلك لدلالته على تمكن الاسم في باب الاسمية وعدم مشابهة الحرف والفعل، والاسم إن شابه الحرف وجب بناؤه كما سيأتي شرحه إن شاء الله، وإن أشبه الفعل مع سبب آخر منع من الصرف. فتنوين التمكن دال على خفة الاسم بكونه معربا منصرفا، وهذا النوع يلحق الأسماء المعربة المنصرفة معرفة كانت أو نكرة كرجل وزيد، ويستثنى من الأسماء ما جمع بألف وتاء مزيدتين كمسلمات ونحو جوار ونواح، لأن تنوين كل من هذين النوعين له اصطلاح خاص به سيأتي إن شاء الله. ب. وتنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للتفرقة بين المعرفة والنكرة، وهو يلحق العلم المختوم بويه قياسا كسيب ويه ونفط ويه، ويلحق اسم الفعل سماعا مثل صه لطلب السكوت عن حديث معين، وصه لطلب السكوت مطلقا، ومثلها مه ومهن، وحيهل وحيهلا. ولا يجوز تنوين نحو نزال اسم فعل بمعنى انزل لأنه لم يسمع، كما لا يجوز ترك التنوين في نحو واهن اسم فعل بمعنى أعجب لأن العرب لم تترك التنوين فيه، تقول مررت بسيبويه العالم وسيبويه آخر، أي رجل مسمى بهذا الاسم، فهو نكرة لتنوينه، والأول معرفة لعدم تنوينه، وقد وصف الأول بمعرفة ووصف الثاني بنكرة. جيم تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو مسلمات مما جمع بألف وتاء، وسمي بذلك لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم في نحو مسلمين، وذلك لأن النون في جمع المذكر السالم والتنوين في الجمع بالألف والتاء هما قائمان مقام التنوين الذي كان في المفرد، تقول هؤلاء طالبات مجدات، ورأيت فتيات مهذبات، ومررت بسيدات كريمات. دال تنوين التعويض، ويسمى تنوين العوض، وهو إما عوض عن حرف أو عوض عن كلمة أو عوض عن جملة. فالعوض عن الحرف تنوين نحو جوار وضواح وسواق، من كل اسم ممنوع من الصرف منقوص. والتنوين في نحو جوار عوض عن الياء المحذوفة في حالتي الرفع والجر، وأصلها جواري بالضم والتنوين. استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان الياء والتنوين. حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وحذف التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع. ثم خيف أن ترجع الياء فعوض التنوين بدلا منها لينقطع خوف رجوعها. ومثل ذلك المجرور. أما المنصوب فلا حف فيه، تقول رأيت جواريا، وهذا على رأي من يقدم الإعلال على منع الصرف. والعوض عن الكلمة هو تنوين لفظ كل وبعض عوضا عما يجب أن يضاف إليه، وذلك أنك تقول لزملائك مثلا إحدى هاتين العبارتين: العبارة الأولى كل زميل يجلس في مكانه، فكل في هذه العبارة مضاف إلى زميل. العبارة الثانية كل يجلس في مكانه، وكل في هذه العبارة لم يذكر المضاف إليه للعلم به، ولكن جاء التنوين عوضا عما يضاف إليه كل. ومن ذلك قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومثل يحسن الطلاب بعضهم إلى بعض، فبعض الثانية منونة عوضا عما تضاف إليه. ومن ذلك قول الشاعر: دايا تؤروى والديون تقضى، فمطلت بعضا وأدت بعضا، أي مطلت بعضها وأدت بعضها. وتنوين العوض عن الجملة وهو يلحق اسمين ملازمين للإضافة إلى الجمل، أحدهما إذ، كقولك دق جرس الهاتف بعد منتصف الليل وكنت حينئذ مستيقظا. فتنوين إذ في هذه الجملة عوض عما يجب أن يضاف إليه، والتقدير حينئذ دق جرس الهاتف. ومثله قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. والتقدير يومئذ زلزلت وأخرجت وقال الإنسان. فالتنوين في إذ هنا عوض عن أكثر من جملة. تنبيه: ألف، همزة إذ حين تضاف إلى يوم أو حين أو ساعة أو ليلة أو وقت أو ما شابهها تصبح متوسطة فتكتب على ياء لأنها مكسورة، ومن أجل ذلك تكتب تاء ليلة أو ساعة مبسوطة بعد أن كانت مربوطة. باء، آخر إذ حين تضاف إلى الجملة يكون مبنيا على السكون، كما في قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وكما في قول الشاعر: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير. فإذ في الآية مبنية على السكون ومضافة إلى الجملة الفعلية كنتم، وفي بيت الشعر مضافة إلى جملة اسمية هي لحافك جلد شاة ونعلاك من جلد البعير. وعند حذف الجملة يعوض عنها التنوين فتكسر إذ للتخلص من التقاء الساكنين. انتقل إلى الوجه الثاني.